السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الشيخ والدنا ومربينا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى، ضمن اللقاء السادس من لقاءات ساعة إجابة الذي يبث عبر إذاعة التصفية والتربية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها. صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 22 من شهر جمادى سنة 36 و400 وألف، واستفتح هذا اللقاء بشكر شيخنا حفظه الله على حرصه على هذا المجلس. الشيخ قد سافر سفرا طويلا دام قرابة 10 أيام، وما دخل إلا قبيل العصر، وفاجأنا بحرصه على أن ينعقد المجلس، فبارك الله فيه وجزاه أحسن الجزاء وأوفاه. وقبل أن نبدأ بطرح الأسئلة، نود من شيخنا حفظه الله أن يتكرم بإلماعة يسيرة عن رحلته إلى المغرب الشقيق. لقي إخواننا هناك وتجول في مدنها مدرسا ومحاضرا ومجيبا، وأنا أعلم أن إخواننا في شوق شديد إلى أن يسمعوا بعض أخبار هذه الرحلة، فتفضل شيخنا حفظك الله وعافاك.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على فضله ومنه وكرمه أن وفقنا لزيارة إخواننا في بلدنا الثاني المغرب، وقد سررنا جدا بهذه الزيارة التي قبل أن نكون ربما قد أفدنا بعضا من إخواننا ممن جالسونا أننا استفدنا نحن ابتداء، فرأينا بلدا فيه آثار للعلم وآثار لدعوة سلفية كانت هناك، آثار علمية كثيرة ولله الحمد والمنة في الخزانات التي خزانات المخطوطات التي تعمر بها بلاد المغرب. مررنا على حي كان فيه المسجد الذي كان يدرس فيه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زالت آثاره الطيبة المباركة من خلال تلك المجالس إلى يومنا هذا يتحدث عنها الصغير والكبير، بل يرويها الكبار لصغارهم، وهذا من الأثر الطيب الذي يتركه العالم السلفي في بلده وفي إخوانه وفي مجتمعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته. رأينا كذلك أخوة ورابطة إيمانية قوية تجمعنا بإخواننا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على صلابة ومتانة هذه الرابطة ولله الحمد والمنة التي لا تجمعها حزبيات ولا تجمعها عصبيات ولا تجمعها مآرب أو مصالح آنية دنيوية، بل إنها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. من زرناهم قصدنا بزيارتنا وجه ربنا تبارك وتعالى، ومن جاء من بعض المناطق ليشهد شيئا من تلك المجالس وإن كانت قليلة التي وفقنا الله تبارك وتعالى لنجتمع فيها مع إخواننا، فإن مقصدهم كذلك كان ابتغاء وجه الله جل وعلا، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. رأينا كذلك في هذا البلد الطيب تتبع لأخبار الدعوة في بلدنا، بل أدهشني موقف بعض إخواننا هناك ممن كان يتصل بي وبتقريب جل المشايخ عندنا، وتقريب لا تغيب عنه شاردة ولا واردة من أخبار الدعوة في الجزائر، حتى المجالس وحتى الدروس التي تعقد وحتى الجولات والدورات كل شيء. فتعجبت، قلت أنت تعيش في الجزائر أم في المغرب؟ هذا يدل على قوة تلك الرابطة ولله الحمد والمنة. وأبشر إخواني بأن الدعوة السلفية ولله الحمد والمنة الإقبال عليها كبير، إلا أنها تحتاج إلى جهد واجتهاد، تحتاج إلى تضافر الجهود بين أبنائها جميعا، تحتاج إلى أن يرعاها العلماء الربانيون ويتفقدونها ويحرصون على حفظها وبقائها في أبنائنا. ومن جهة أخرى أشكر كثيرا إخواني الذين غمرونا بحسن استقبالهم وواسع إكرامهم وحفاوتهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وكما وعدت بعضهم وقد طلب مني هذا أن أكتب هذه الرحلة وهذه الزيارة، وسأفعل بإذن الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل، ولهذا يعني أكتفي بهذا القدر حتى نترك المجال لما جلسنا من أجله من محاولة الإجابة على بعض الأسئلة. واستسمح إخواني إذا كان ربما وقت هذه الحصة أقل من سابقه، والله تبارك وتعالى أعلم.
حفظك الله شيخنا وبارك فيك. هذا سائل يقول: هناك بعض الجزائريين يستعملون مثلا في التعبير عن تأخر بعض الأمور، يقولون كل عطلة فيها خير، هل هذا المثل جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن الكثير من الألفاظ والأمثال الشائعة والسائرة بين الناس قد تكون فيها مخالفات شرعية أو قد تكون مخالفة للشرع، منها ما يكون في بعض جزئياته، ومنها ما يكون يعني مخالفا للشرع في أصله إلى غير ذلك. وهذا المثل الذي يعني يستعمله الصغير والكبير والرجل والمرأة بمناسبة أو بغير مناسبة. لا شك ولا ريب أنه ليس صحيحا على إطلاقه، لأنه ورد بهذا العموم أو بهذا الإطلاق، كل عطلة فيها خير، والمقصود بالعطلة هنا يعني من التأخر أو التأخير، يعني كل تأخر عن أمر ما يكون فيه خير، وهذا لا شك ولا ريب أنه مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية في باب من أبواب الخير، أو في أمر من الأمور التي هي أهم الأمور، ألا وهي عبادة ربنا تبارك وتعالى التي من أجلها خلقنا. في هذا الأمر لا يكون كل عطلة فيها خير، الواجب فيها المبادرة والمسارعة، ولهذا في أفضل الأعمال التي تعبدنا الله عز وجل بها، ألا وهي الصلاة، الأفضل في إتيانها أن يأتيها المسلم في أول وقتها، الأفضل. ومعلوم لدينا جميعا أن كل وقت من أوقات الصلاة له أول وآخر، والأفضل في كل الصلوات أن نأتي بها في أول وقتها، إلا في صلاة العشاء أو في صلاة الظهر بالنسبة للمناطق التي يكون فيها الحر شديدا، السنة التأخير، هذا التأخير الذي يعرف بالإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر، للحديث الوارد في هذه المسألة. ففي هذا في هذه المسألة هذا المثل نقول أنه يتعارض مع هذا الأصل، فليس كل عطلة فيها خير في هذا الباب. فيقال أن المسائل التي ربما قد يتعطل أو يتأخر فيها الإنسان لعذر ما حال دون إتمامه أو دون مباشرته ذلك العمل، والذي هو عمل من أعماله الدنيوية، قد يصح فيه أن نقول كل عطلة فيها خير من باب قدر الله وما شاء فعل، من باب قدر الله وما شاء فعل، يعني كان من المفروض أن يذهب لمكان ما وتعطلت سيارته أو منعه مانع، فيقول حين ذاك قدر الله ما شاء فعل، أو هذا المثل الشائع كل عطلة فيها خير في هذا الباب. أما فيما تعلق بأمور آخرته وما تعلق بعبادته لربه تبارك وتعالى، الأصل فيه وفي هذا فليتنافس المتنافسون، أو قوله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول هناك رجل وجد جريدة فيها اسم الله وآيات ملقاة في المزبلة، فصورها وأراد أن ينشر الصورة، فهل يجوز أن ينشر تلك الصور ليبين خطر إلقاء الجرائد في المزبلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان قصد السائل تصوير هذه الحادثة، بمعنى أن يصور جريدة ملقاة في مزبلة واسم الله تبارك وتعالى ظاهر من خلال هذه الصورة للعبرة والاعتبار وللتحذير من مثل هذا العمل القبيح الشنيع، فله ذلك، وهذا قد يكون من الخير، لأن مثل هذا البيان يكون أوقع لقلوب الناس لما يروا مثل هذا الأمر، اسم من أسماء الله جل وعلا يهان بهذه الصورة الفظيعة، أو قد تكون آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أو ما إلى ذلك من ذكره جل في علاه. فلا حرج في ذلك، بل هذا قد يكون من حسن البيان، ولعل الله تبارك وتعالى ينفع بصاحب هذا الفعل، فيحذر الناس مثل هذه المخالفات أو مثل هذه التصرفات التي قد لا يأبه لها الناس، ولكن قد يكون جرمها عند الله تبارك وتعالى عظيم. وهذا من باب قول نبينا، أو من باب قول الله تبارك وتعالى قبل ذلك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، هي من سخط الله، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وبهذه المناسبة ننبه إخواننا وننصحهم في هذا الباب أن يكونوا ناصحين لإخوانهم، لأولئك الذين يستهينون بكلام الله ويستهينون بكلمات الله جل وعلا، من أولئك الباعة الذين يستعملون الجرائد العربية في قرطسة بضائعهم، أو أولئك الذين يمسحون بها زجاج سياراتهم ثم يلقونها في المزابل، إلى هؤلاء جميعا أن يكرموا هذه اللغة، لغة القرآن الكريم. وقد يكون في عملهم هذا ما يوقعهم في هذا المحظور من الاستهانة بأسماء الله أو الاستهانة بكلام الله تبارك وتعالى. ونشكر الأخ على هذا السؤال وعلى هذا التنبيه وعلى هذه الغيرة على أسماء الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا سأل طالب العلم شيخا أو عالما عن مسألة من المسائل، هل يلزمه أن يطلب الدليل ووجه الدليل من المجيب، أو لا يلزمه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في المجيب أولا إذا أجاب، لأن المرء يفرق في إجابته بين السائلين، إذا كان السائل من عامة الناس من الذين ربما لا يفقهون في الأدلة شيئا، والذي يهمه هو حكم المسألة، حتى أن بعضهم يصرح لك بقوله: أخبرني إذا كان حرام أو حلال، إذا جائز أو غير جائز. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يجاب على سؤاله، والأولى أن يذكر الدليل مع الجواب. وفي هذا فائدة عظيمة جليلة، أن المجيب، العلماء وطلبة العلم، يجيبون الناس من جهة ويعلمونهم أمر دينهم، وهذا أمر له الفضل الكبير عند الله تبارك وتعالى، لأن من وظائف العلماء وظيفة الأنبياء، لأن هذه في أصلها وأساسها وظيفة الأنبياء: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء في هذا الباب. فإذا بينوا له حكما بينوا لهم حكما من الأحكام يعني مناسب جدا أن يبينوه بدليله حتى يربطوا الناس بالنصوص الشرعية، حتى يربطوا الناس بكلام الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المطلوب. أما طالب العلم له يعني على حسب سؤال السائل يعني في قوله هل واجب عليه أن يطلب من الشيخ، لا نقول واجب عليه، ولكن يستحسن في حقه، يستحسن في حق الشيخ أولا أن يجيب بالدليل، ويستحسن في حق الطالب أن يتعرف على الحكم بدليله، أن يتعرف على الحكم بدليله حتى يستفيد من الناحيتين، من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. من الناحية العلمية أن يتعلم حكم المسألة بدليلها ويرتبط بذلك الدليل. والكثير من الناس ربما تعرفوا على أحاديث أو حفظوها من خلال إجابات من سألوهم عنها، فبمجرد ما يجاب السائل يحفظ ذلك الدليل. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى من أساليب التعليم والتعلم السؤال، سؤال أهله، لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يسألوا عن طلب علم الحديث في الجزائر، كيف وعند من تنصحون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بلدنا ولله الحمد والمنة الكثير أو ربما غالب المجالس التي تعقد في مساجدنا، وخاصة المساجد التي يكون أئمتها ممن هم معنا على هذا المنهج القويم، هم على طريقة أهل الحديث، سواء في تدريسه يعني كمادة من المواد، سواء ما تعلق بالحديث دراية أو الحديث رواية. وهذا من خلال دروس شروح كتب الحديث، وهي كثيرة، دروس في شرح الصحيحين، دروس في شرح أحاديث أو كتب أحاديث الأحكام كبلوغ المرام وعمدة الأحكام وغيرها، وما تعلق بالحديث دراية من خلال تدريس علم المصطلح. وهناك مجالس أظن لأخينا الشيخ رضا، وهناك مجلس إذاعة التصفية والتربية لأخينا الشيخ مصطفى حفظه الله تبارك وتعالى. أنا يعني لست ملما بالأنشطة إخواننا المشايخ وغيرهم، ولكن أعلم أن الكثير من فيه درس لأخينا الشيخ توفيق في مسجد ما أدري إيش اسمه، مسجد بلاطو، في شرحي، وبدأه حديثا أظن صحيح الإمام البخاري. وهكذا يعني بإمكان الإخوان أن يسألوا أو يتصلوا بدار الفضيلة، ربما يكون عندهم. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم. هذه لفظة جرت على ألسنة كثير من العوام، إذا رأوا الرجل ملتحيا يطلقون عليه كلمة داعش، جاء داعش وقال داعش، ما توجيهكم؟ هل هي تكفير للمعين باعتبار تكفير العلماء لهذه الفرقة أم ليست كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن هذه اللفظة أصبحت فتنة في هذا الزمان لما تحمله من الفظائع والجرائم التي بمجرد ذكر هذا اللفظ يتصور المسلم مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا تمت للإسلام ولا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأية صلة. ومعلوم لدى الجميع كلام علمائنا في بيان حقيقة هذه الفرقة الخارجية التي أفسدت في دين الله تبارك وتعالى فسادا عظيما. والناس، عامة الناس، ممن ربما يعير من ظاهره الالتزام بمثل هذا، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون حاقدا. الجاهل يعني يتصرف تصرف أهل السفاهة في مثل هذه الأمور، فيطلق هذه الكلمة من غير دراية لمرماها أو مغزاها أو حقيقتها، ولا يعلم حتى حكم العلماء في هؤلاء الذين تكلموا فيهم، وحقيقة هؤلاء الذين يكفرون المسلمين. فتهمتك لأخيك بهذا تهمة له بأنه تكفيري، وهذا لا شك ولا ريب أمر شنيع عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الواجب على المستقيمين والملتزمين أن يبينوا هذا الأمر للناس، ولا ينبغي لهم أن يتصرفوا بانفعال واندفاع ويرد السيء بمثلها، بل العكس، عليهم أن يأخذوا بأيدي إخوانهم وأن ينصحوهم في هذا الأمر، ويبينوا لهم أن التعيير بمثل هذا أشد من التعيير بالزنا والسرقة. يعني قل له، لو قلت لي يا سارق أو يا زاني أو يا سكير لكان أفضل عندي من تعييري بهذا اللفظ، لأن الفتن على نوعين، فتن شبهات وفتن شهوات، والأمراض أمراض القلوب على نوعين، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. ولا شك ولا ريب أن أمراض الشبهات أشد وأخطر عند الله تبارك وتعالى من أمراض الشهوات. أما الصنف الثاني وهو الحاقد على الملتزمين عموما، هذا نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، والأولى في حقهم الإعراض عنهم من باب قول الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبهذه المناسبة الواجب على علماء الأمة ودعاتها أن يحذروا من خطر المخالفين والخارجين عن نهج نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والذين يشوهون صورة هذا الدين العظيم الذي جاء بالسماحة وجاء باليسر وجاء بالرحمة وجاء بالعدل في كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا إلى سواء السبيل.
أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال عن مسألة متكررة لا تزال تشغل أذهان الناس في كل وقت صلاة الصبح، المعمول به في الرزنامات الحالية هل هو صحيح؟ وماذا على من يدرك أن الأذان والصلاة يقعان قبل الفجر بوقت ربما يصل في بعض المناطق إلى 10 دقائق أو أكثر؟ أحسن الله إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذه المسألة منذ سنوات وهي تتكرر وكأنها تولد من جديد، ومن وهذه من أخبار الرحلة إلى المغرب، وهذا عمل جليل يعني استفدناه، وموقف كريم من شيخ جليل نحبه في الله تبارك وتعالى ونجله، ألا وهو الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه ووفقه لكل خير، في زيارته العام الماضي للمغرب وتنشيطه لدورة في مدينة الناظور كثر عليه كذلك هذا السؤال، فعزم أن يراقب وقت صلاة الفجر بنفسه، وفعل ذلك، يخبرني الإخوان، فعل ذلك وراقب الوقت دخول الفجر الصادق ووجده مطابق للرزنامة الموجودة في المغرب، وجده مطابق للرزنامة الموجودة في المغرب، فجزاه الله خير الجزاء. وأنا أعتقد، ولكن رغم ذلك والزيارة لها الآن سنة تقريبا، والموضوع ما زال يتكرر كذلك في المغرب، وما زال بعض الشباب يشغبون في هذه المسألة. احنا الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى في أن الوقت متقدم على الوقت الشرعي بحوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة على الاختلاف بين الفصول، يعني لحد الآن هذا الذي ما زلنا نعتقده، ولو وفق الله عز وجل أن بعضا من إخواننا العارفين بالمواقيت الشرعية والموثوقين المأمونين قاموا بمثل ما قام به الشيخ محمد، وقد أخبرت أن بعض إخواننا في مدينة الوادي قاموا بهذا فعلا، ويعني لم ألتقي بهم لحد الساعة، وكأني أخبرت بالخبر، ولكن النتيجة ما زال ما لا علم لي بها. فمثل هذا العمل قد يرفع الخلاف، وحتى يعني بإمكاننا أن نطرح هذا حتى على الجهة المسؤولة التي هي وزارة الأوقاف، وأظن أنهم سيستجيبون إن شاء الله إذا أثبت هذا بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية، لأن وقت صلاة الفجر أو غيرها من الأوقات يعني الله عز وجل جعل له ضوابط، الأصل أنه لا يختلف فيها الناس لأنها ترى بالعين المجردة، وبالتالي الواجب على إخواننا أن يثقوا بغيرهم ممن يثقون بعلمهم من مشايخنا، وتزال هذه. مثلا أنا بالنسبة لإخواني في المغرب أنصحهم أن يعملوا بكلام الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى، لأنه هذه شهادة عالم من علمائنا تكفيهم، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهم، ولعل الأمر كذلك يتيسر لنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الصحبة والأخوة؟ وهل تختص كل منهما بحقوق نرجو منكم نصيحة في هذا الباب وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن بين الصحبة والأخوة عموم وخصوص، فالأخوة أعم من الصحبة. الأخوة المقصود بها الأخوة الإيمانية التي تجمعك بإخوانك المسلمين جميعا، وإن تناءت بينك وبينهم الديار وتباعدت بينكم الأقطار والأوطان، نعتقد هذا في المسلمين جميعا. والصحبة أخص من الأخوة، لأنها مأخوذة من المصاحبة، والمصاحبة تكون يعني بكثرة المجالسة والمخالة وما إلى ذلك من هذه المعاني. ولهذا جاء في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والخليل هو الصاحب، يعني بهذا المعنى. لا ندخل في تفاصيل أن من معاني الصحبة أو قد يكون الصاحب زوج أو تكون الصاحبة زوجة أو ما إلى ذلك. نتكلم فيما تعلق بالعلاقة بين يعني المسلمين فيما بينهم. وجاء في الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. ولا شك ولا ريب أن شرف الصحبة في هذه الأمة لا يدانيه شرف. ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أكرمهم الله جل وعلا وأنعم عليهم بهذا الفضل العظيم، واختارهم لأن يكونوا أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر الله تبارك وتعالى في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبتي، أو فجعلهم وزراء لنبيه، وزراء وأصحاب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ما هو الحكم الشرعي في طبيب لا يعمل مناوبته الليلية ويأتي بطبيب آخر يعمل مكانه مقابل أجر، وهذا بعلم الإدارة نظرا لظروف كنقص الأمن بالليل مثلا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن مثل هذه الوظائف ينبغي لأصحابها أن يستشعروا عظم الأمانة فيها، وخاصة فيما يتعلق بوظيفة الطبيب. هذا الطبيب الذي استأمنته الجهة المسؤولة عنه على مثل هذا العمل وفي مثل هذا الوقت، وقت الليل الذي في الغالب تكون استعجالات وتكون أمور طارئة وتحدث حوادث وما إلى ذلك، وما دام أن هذه الجهة اختارت هذا الطبيب بعينه، الأصل أنه لا يجوز له أن يترك هذا لغيره، وإلا لكان الأولى بهذه الإدارة أن توظف هذا الثاني عوض عن هذا الذي يجعل من ينوبه في مكانه أو على وظيفته، هذا هو الأصل. حتى وإن قال السائل أن الإدارة بعلم على علم بذلك، هذا لا يكفي، يعني تواطؤ هذه الإدارة، لأن الإدارة نحن نعلم أن هناك إدارة محلية وهناك إدارة مركزية، وحتى في الإدارة المحلية هناك ما هو أدنى من المحلية، يعني إدارة متعلقة بهذا المستوصف أو هذا المستشفى أو هذا القسم من هذا المستشفى أو ما إلى ذلك. فهذا التواطؤ لا يغير من حقيقة الحكم. فالواجب على هذا الطبيب وهو مستأمن أن يكلم الجهة المسؤولة مباشرة ويذكر لهم ظروفه، فإذا أذنوا له، إذا قال يعني ظروف أمنية، يعني هذا العلة يشترك فيها هو ومن ينوب عنه، يشترك فيها هو ومن ينوب عنه، وبالتالي الواجب عليه أن يكلم الجهة المسؤولة ويذكر ظروفه، فإذا عوضوه بغيره أو أذنوا له كما ذكر فلا حرج عليه حين ذاك، وربما يغير له الوقت أو ربما يعوض هذه الساعات. المهم الواجب علينا جميعا، كل من استرعاه الله جل وعلا رعية لا بد أن يستشعر عظم الأمانة فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يسترعيه الله جل وعلا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد رائحة الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأستسمح إخواني وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا في هذه الإذاعة للعلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذه الجوابات الهادية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لكم بها الجزاء وأن يرفع ذكركم في الأرض والسماء. هذا آخر لقائنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الشيخ والدنا ومربينا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى، ضمن اللقاء السادس من لقاءات ساعة إجابة الذي يبث عبر إذاعة التصفية والتربية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها. صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 22 من شهر جمادى سنة 36 و400 وألف. وأستفتح هذا اللقاء بشكر شيخنا حفظه الله على حرصه على هذا المجلس. الشيخ قد سافر سفرا طويلا دام قرابة 10 أيام، وما دخل إلا قبيل العصر، وفاجأنا بحرصه على أن ينعقد المجلس، فبارك الله فيه وجزاه أحسن الجزاء وأوفاه. وقبل أن نبدأ بطرح الأسئلة، نود من شيخنا حفظه الله أن يتكرم بإلماعة يسيرة عن رحلته إلى المغرب الشقيق، لقي إخواننا هناك وتجول في مدنها مدرسا ومحاضرا ومجيبا، وأنا أعلم أن إخواننا في شوق شديد إلى أن يسمعوا بعض أخبار هذه الرحلة. فتفضل شيخنا حفظك الله وعافاك.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على فضله ومنه وكرمه أن وفقنا لزيارة إخواننا في بلدنا الثاني المغرب، وقد سررنا جدا بهذه الزيارة التي قبل أن نكون ربما قد أفدنا بعضا من إخواننا ممن جالسونا أننا استفدنا نحن ابتداء، فرأينا بلدا فيه آثار للعلم وآثار لدعوة سلفية كانت هناك، آثار علمية كثيرة ولله الحمد والمنة في الخزانات التي خزانات المخطوطات التي تعمر بها بلاد المغرب. مررنا على حي كان فيه المسجد الذي كان يدرس فيه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زالت آثاره الطيبة المباركة من خلال تلك المجالس إلى يومنا هذا يتحدث عنها الصغير والكبير، بل يرويها الكبار لصغارهم، وهذا من الأثر الطيب الذي يتركه العالم السلفي في بلده وفي إخوانه وفي مجتمعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته. رأينا كذلك أخوة ورابطة إيمانية قوية تجمعنا بإخواننا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على صلابة ومتانة هذه الرابطة ولله الحمد والمنة، التي لا تجمعها حزبيات ولا تجمعها عصبيات ولا تجمعها مآرب أو مصالح آنية دنيوية، بل إنها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. من زرناهم قصدنا بزيارتنا وجه ربنا تبارك وتعالى، ومن جاء من بعض المناطق ليشهد شيئا من تلك المجالس وإن كانت قليلة التي وفقنا الله تبارك وتعالى لنجتمع فيها مع إخواننا، فإن مقصدهم كذلك كان ابتغاء وجه الله جل وعلا، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. رأينا كذلك في هذا البلد الطيب تتبع لأخبار الدعوة في بلدنا، بل أدهشني موقف بعض إخواننا هناك ممن كان يتصل بي وبتقريب جل المشايخ عندنا، وتقريب لا تغيب عنه شاردة ولا واردة من أخبار الدعوة في الجزائر، حتى المجالس وحتى الدروس التي تعقد وحتى الجولات والدوارات كل شيء. فتعجبت قلت أنت تعيش في الجزائر أم في المغرب؟ هذا يدل على قوة تلك الرابطة ولله الحمد والمنة. وأبشر إخواني بأن الدعوة السلفية ولله الحمد والمنة الإقبال عليها كبير، إلا أنها تحتاج إلى جهد واجتهاد، تحتاج إلى تضافر الجهود بين أبنائها جميعا، تحتاج إلى أن يرعاها العلماء الربانيون ويتفقدونها ويحرصون على حفظها وبقائها في أبنائنا. ومن جهة أخرى أشكر كثيرا إخواني الذين غمرونا بحسن استقبالهم وواسع إكرامهم وحفاوتهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وكما وعدت بعضهم وقد طلب مني هذا أن أكتب هذه الرحلة وهذه الزيارة، وسأفعل بإذن الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل، ولهذا يعني أكتفي بهذا القدر حتى نترك المجال لما جلسنا من أجله من محاولة الإجابة على بعض الأسئلة. واستسمح إخواني إذا كان ربما وقت هذه الحصة أقل من سابقيه، والله تبارك وتعالى أعلم.
حفظك الله شيخنا وبارك فيك. هذا سائل يقول: هناك بعض الجزائريين يستعملون مثلا في التعبير عن تأخر بعض الأمور، يقولون كل عطلة فيها خير، هل هذا المثل جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن الكثير من الألفاظ والأمثال الشائعة والسائرة بين الناس قد تكون فيها مخالفات شرعية أو قد تكون مخالفة للشرع، منها ما يكون في بعض جزئياته، ومنها ما يكون يعني مخالفا للشرع في أصله إلى غير ذلك. وهذا المثل الذي يعني يستعمله الصغير والكبير والرجل والمرأة بمناسبة أو بغير مناسبة، لا شك ولا ريب أنه ليس صحيحا على إطلاقه، لأنه ورد بهذا العموم أو بهذا الإطلاق، كل عطلة فيها خير، والمقصود بالعطلة هنا يعني من التأخر أو التأخير، يعني كل تأخر عن أمر ما يكون فيه خير. وهذا لا شك ولا ريب أنه مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية في باب من أبواب الخير، أو في أمر من الأمور التي هي أهم الأمور، ألا وهي عبادة ربنا تبارك وتعالى التي من أجلها خلقنا. في هذا الأمر لا يكون كل عطلة فيها خير، الواجب فيها المبادرة والمسارعة. ولهذا في أفضل الأعمال التي تعبدنا الله عز وجل بها، ألا وهي الصلاة، الأفضل في إتيانها أن يأتيها المسلم في أول وقتها، الأفضل ومعلوم لدينا جميعا أن كل وقت من أوقات الصلاة له أول وآخر، والأفضل في كل الصلوات أن نأتي بها في أول وقتها، إلا في صلاة العشاء أو في صلاة الظهر بالنسبة للمناطق التي يكون فيها الحر شديدا، السنة التأخير، هذا التأخير الذي يعرف بالإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر، للحديث الوارد في هذه المسألة. ففي هذا في هذه المسألة هذا المثل نقول أنه يتعارض مع هذا الأصل، فليس كل عطلة فيها خير في هذا الباب. فيقال أن المسائل التي ربما قد يتعطل أو يتأخر فيها الإنسان لعذر ما حال دون إتمامه أو دون مباشرته ذلك العمل، والذي هو عمل من أعماله الدنيوية، قد يصح فيه أن نقول كل عطلة فيها خير من باب قدر الله وما شاء فعل، من باب قدر الله وما شاء فعل، يعني كان من المفروض أن يذهب لمكان ما وتعطلت سيارته أو منعه مانع، فيقول حين ذاك قدر الله ما شاء فعل، أو هذا المثل الشائع كل عطلة فيها خير في هذا الباب. أما فيما تعلق بأمور آخرته وما تعلق بعبادته لربه تبارك وتعالى، الأصل فيه وفي هذا فليتنافس المتنافسون، أو قوله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول هناك رجل وجد جريدة فيها اسم الله وآيات ملقاة في المزبلة، فصورها وأراد أن ينشر الصورة، فهل يجوز أن ينشر تلك الصور ليبين خطر إلقاء الجرائد في المزبلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان قصد السائل تصوير هذه الحادثة، بمعنى أن يصور جريدة ملقاة في مزبلة واسم الله تبارك وتعالى ظاهر من خلال هذه الصورة للعبرة والاعتبار وللتحذير من مثل هذا العمل القبيح الشنيع، فله ذلك، وهذا قد يكون من الخير، لأن مثل هذا البيان يكون أوقع لقلوب الناس لما يروا مثل هذا الأمر، اسم من أسماء الله جل وعلا يهان بهذه الصورة الفظيعة، أو قد تكون آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أو ما إلى ذلك من ذكره جل في علاه، فلا حرج في ذلك، بل هذا قد يكون من حسن البيان، ولعل الله تبارك وتعالى ينفع بصاحب هذا الفعل، فيحذر الناس مثل هذه المخالفات أو مثل هذه التصرفات التي قد لا يأبه لها الناس، ولكن قد يكون جرمها عند الله تبارك وتعالى عظيم، وهذا من باب قول نبينا أو من باب قول الله تبارك وتعالى قبل ذلك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، هي من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وبهذه المناسبة ننبه إخواننا وننصحهم في هذا الباب، أن يكونوا ناصحين لإخوانهم، لأولئك الذين يستهينون بكلام الله ويستهينون بكلمات الله جل وعلا، من أولئك الباعة الذين يستعملون الجرائد العربية في قرطسة بضائعهم، أو أولئك الذين يمسحون بها زجاج سياراتهم ثم يلقونها في المزابل، إلى هؤلاء جميعا أن يكرموا هذه اللغة، لغة القرآن الكريم. وقد يكون في عملهم هذا ما يوقعهم في هذا المحظور من الاستهانة بأسماء الله أو الاستهانة بكلام الله تبارك وتعالى. ونشكر الأخ على هذا السؤال وعلى هذا التنبيه وعلى هذه الغيرة على أسماء الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا سأل طالب العلم شيخا أو عالما عن مسألة من المسائل، هل يلزمه أن يطلب الدليل ووجه الدليل من المجيب أو لا يلزمه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في المجيب أولا إذا أجاب، لأن المرء يفرق في إجابته بين السائلين. إذا كان السائل من عامة الناس من الذين ربما لا يفقهون في الأدلة شيئا، والذي يهمه هو حكم المسألة، حتى أن بعضهم يصرح لك بقوله: أخبرني إذا كان حرام أو حلال، إذا جائز أو غير جائز. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يجاب على سؤاله. والأولى أن يذكر الدليل مع الجواب، وفي هذا فائدة عظيمة جليلة، أن المجيب العلماء وطلبة العلم يجيبون الناس من جهة ويعلمونهم أمر دينهم، وهذا أمر له الفضل الكبير عند الله تبارك وتعالى، لأن من وظائف العلماء وظيفة الأنبياء، لأن هذه في أصلها وأساسها وظيفة الأنبياء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء في هذا الباب. فإذا بينوا لهم حكما من الأحكام، يعني مناسب جدا أن يبينوه بدليله، حتى يربطوا الناس بالنصوص الشرعية، حتى يربطوا الناس بكلام الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المطلوب. أما طالب العلم له، يعني على حسب سؤال السائل، يعني في قوله هل واجب عليه أن يطلب من الشيخ، لا نقول واجب عليه، ولكن يستحسن في حق الشيخ أولا أن يجيب بالدليل، ويستحسن في حق الطالب أن يتعرف على الحكم بدليله، حتى يستفيد من الناحيتين، من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. من الناحية العلمية أن يتعلم حكم المسألة بدليلها ويرتبط بذلك الدليل. والكثير من الناس ربما تعرفوا على أحاديث أو حفظوها من خلال إجابات من سألوهم عنها، فبمجرد ما يجاب السائل يحفظ ذلك الدليل. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى من أساليب التعليم والتعلم السؤال، سؤال أهله، لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن طلب علم الحديث في الجزائر، كيف وعند من تنصحون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بلدنا ولله الحمد والمنة الكثير أو ربما غالب المجالس التي تعقد في مساجدنا، وخاصة المساجد التي يكون أئمتها ممن هم معنا على هذا المنهج القويم، هم على طريقة أهل الحديث، سواء في تدريسه يعني كمادة من المواد، سواء ما تعلق بالحديث دراية أو الحديث رواية. وهذا من خلال دروس شروح كتب الحديث، وهي كثيرة، دروس في شرح الصحيحين، دروس في شرح أحاديث أو كتب أحاديث الأحكام كبلوغ المرام وعمدة الأحكام وغيرها، وما تعلق بالحديث دراية من خلال تدريس علم المصطلح. وهناك مجالس أظن لأخينا الشيخ رضا، وهناك مجلس إذاعة التصفية والتربية لأخينا الشيخ مصطفى حفظه الله تبارك وتعالى. أنا يعني لست ملما بالأنشطة إخواننا المشايخ وغيرهم، ولكن أعلم أن الكثير من فيه درس لأخينا الشيخ توفيق في مسجد ما أدري إيش اسمه، مسجد بلاطو، في شرحي، وبدأه حديثا أظن صحيح الإمام البخاري. وهكذا يعني بإمكان الإخوان أن يسألوا أو يتصلوا بدار الفضيلة، ربما يكون عندهم. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم. هذه لفظة جرت على ألسنة كثير من العوام، إذا رأوا الرجل ملتحيا يطلقون عليه كلمة داعش، جاء داعش وقال داعش، ما توجيهكم؟ هل هي تكفير للمعين باعتبار تكفير العلماء لهذه الفرقة أم ليست كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن هذه اللفظة أصبحت فتنة في هذا الزمان لما تحمله من الفظائع والجرائم، التي بمجرد ذكر هذا اللفظ يتصور المسلم مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا تمت للإسلام ولا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأية صلة. ومعلوم لدى الجميع كلام علمائنا في بيان حقيقة هذه الفرقة الخارجية التي أفسدت في دين الله تبارك وتعالى فسادا عظيما. والناس، عامة الناس، ممن ربما يعير من ظاهره الالتزام بمثل هذا، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون حاقدا. الجاهل يعني يتصرف تصرف أهل السفاهة في مثل هذه الأمور، فيطلق هذه الكلمة من غير دراية لمرماها أو مغزاها أو حقيقتها، ولا يعلم حتى حكم العلماء في هؤلاء الذين تكلموا فيهم، وحقيقة هؤلاء الذين يكفرون المسلمين. فتهمتك لأخيك بهذا تهمة له بأنه تكفيري، وهذا لا شك ولا ريب أمر شنيع عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الواجب على المستقيمين والملتزمين أن يبينوا هذا الأمر للناس، ولا ينبغي لهم أن يتصرفوا بانفعال واندفاع ويردوا السيء بمثلها، بل العكس، عليهم أن يأخذوا بأيدي إخوانهم وأن ينصحوهم في هذا الأمر، ويبينوا لهم أن التعيير بمثل هذا أشد من التعيير بالزنا والسرقة. يعني قل لو قلت لي يا سارق أو يا زاني أو يا سكير لكان أفضل عندي من تعييري بهذا اللفظ، لأن الفتن على نوعين، فتن شبهات وفتن شهوات، والأمراض أمراض القلوب على نوعين، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. ولا شك ولا ريب أن أمراض الشبهات أشد وأخطر عند الله تبارك وتعالى من أمراض الشهوات. أما الصنف الثاني وهو الحاقد على الملتزمين عموما، هذا نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، والأولى في حقهم الإعراض عنهم من باب قول الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبهذه المناسبة الواجب على علماء الأمة ودعاتها أن يحذروا من خطر المخالفين والخارجين عن نهج نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والذين يشوهون صورة هذا الدين العظيم الذي جاء بالسماحة وجاء باليسر وجاء بالرحمة وجاء بالعدل في كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا إلى سواء السبيل.
أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال عن مسألة متكررة لا تزال تشغل أذهان الناس في كل وقت: وقت صلاة الصبح المعمول به في الرزنامات الحالية، هل هو صحيح؟ وماذا على من يدرك أن الأذان والصلاة يقعان قبل الفجر بوقت ربما يصل في بعض المناطق إلى 10 دقائق أو أكثر؟ أحسن الله إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذه المسألة منذ سنوات وهي تتكرر وكأنها تولد من جديد، وهذه من أخبار الرحلة إلى المغرب، وهذا عمل جليل يعني استفدناه، وموقف كريم من شيخ جليل نحبه في الله تبارك وتعالى ونجله، ألا وهو الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه ووفقه لكل خير. في زيارته العام الماضي للمغرب وتنشيطه لدورة في مدينة الناظور كثر عليه كذلك هذا السؤال، فعزم أن يراقب وقت صلاة الفجر بنفسه، وفعل ذلك، يخبرني الإخوان، فعل ذلك وراقب الوقت دخول الفجر الصادق، ووجده مطابق للرزنامة الموجودة في المغرب، وجده مطابق للرزنامة الموجودة في المغرب، فجزاه الله خير الجزاء. وأنا أعتقد، ولكن رغم ذلك والزيارة لها الآن سنة تقريبا، والموضوع ما زال يتكرر كذلك في المغرب، وما زال بعض الشباب يشغبون في هذه المسألة. احنا الذي ذكره شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى في أن الوقت متقدم على الوقت الشرعي بحوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة على الاختلاف بين الفصول، يعني لحد الآن هذا الذي ما زلنا نعتقده. ولو وفق الله عز وجل أن بعضا من إخواننا العارفين بالمواقيت الشرعية والموثوقين المأمومين المأمونين قاموا بمثل ما قام به الشيخ محمد، وقد أخبرت أن بعض إخواننا في مدينة الوادي قاموا بهذا فعلا، ويعني لم ألتقي بهم لحد الساعة، وكأني أخبرت بالخبر، ولكن النتيجة ما زال ما لا علم لي بها. فمثل هذا العمل قد يرفع الخلاف، وحتى يعني بإمكاننا أن نطرح هذا حتى على الجهة المسؤولة التي هي وزارة الأوقاف، وأظن أنهم سيستجيبون إن شاء الله إذا أثبت هذا بالأدلة، بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية، لأن وقت صلاة الفجر أو غيرها من الأوقات يعني الله عز وجل جعل له ضوابط، الأصل أنه لا يختلف فيها الناس لأنها ترى بالعين المجردة، وبالتالي الواجب على إخواننا أن يثقوا بغيرهم ممن يثقون بعلمهم من مشايخنا، وتزال هذه. مثلا أنا بالنسبة لإخواني في المغرب أنصحهم أن يعملوا بكلام الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى، لأنه هذه شهادة عالم من علمائنا تكفيهم، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهم، ولعل الأمر كذلك يتيسر لنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الصحبة والأخوة، وهل تختص كل منهما بحقوق؟ نرجو منكم نصيحة في هذا الباب وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن بين الصحبة والأخوة عموم وخصوص، فالأخوة أعم من الصحبة. الأخوة المقصود بها الأخوة الإيمانية التي تجمعك بإخوانك المسلمين جميعا، وإن تناءت بينك وبينهم الديار وتباعدت بينكم الأقطار والأوطان، نعتقد هذا في المسلمين جميعا. والصحبة أخص من الأخوة، لأنها مأخوذة من المصاحبة، والمصاحبة تكون يعني بكثرة المجالسة والمخالة وما إلى ذلك من هذه المعاني. ولهذا جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والخليل هو الصاحب، يعني بهذا المعنى. لا ندخل في تفاصيل أن من معاني الصحبة أو قد يكون الصاحب زوج أو تكون الصاحبة زوجة أو ما إلى ذلك، نتكلم فيما تعلق بالعلاقة بين يعني المسلمين فيما بينهم. وجاء في الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولا شك ولا ريب أن شرف الصحبة في هذه الأمة لا يدانيه شرف. وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أكرمهم الله جل وعلا وأنعم عليهم بهذا الفضل العظيم، واختارهم لأن يكونوا أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر الله تبارك وتعالى في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبتي، أو فجعلهم وزراء لنبيه، وزراء وأصحاب لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ما هو الحكم الشرعي في طبيب لا يعمل مناوبته الليلية ويأتي بطبيب آخر يعمل مكانه مقابل أجر وهذا بعلم الإدارة نظرا لظروف كنقص الأمن بالليل مثلا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن مثل هذه الوظائف ينبغي لأصحابها أن يستشعروا عظم الأمانة فيها، وخاصة فيما يتعلق بوظيفة الطبيب. هذا الطبيب الذي استأمنته الجهة المسؤولة عنه على مثل هذا العمل وفي مثل هذا الوقت، وقت الليل الذي في الغالب تكون استعجالات وتكون أمور طارئة وتحدث حوادث وما إلى ذلك، وما دام أن هذه الجهة اختارت هذا الطبيب بعينه، الأصل أنه لا يجوز له أن يترك هذا لغيره، وإلا لكان الأولى بهذه الإدارة أن توظف هذا الثاني عوض عن هذا الذي يجعل من ينوبه في مكانه أو على وظيفته. هذا هو الأصل، حتى وإن قال السائل أن الإدارة بعلم على علم بذلك، هذا لا يكفي، يعني تواطؤ هذه الإدارة، لأن الإدارة نحن نعلم أن هناك إدارة محلية وهناك إدارة مركزية، وحتى في الإدارة المحلية هناك ما هو أدنى من المحلية، يعني إدارة متعلقة بهذا المستوصف أو هذا المستشفى أو هذا القسم من هذا المستشفى أو ما إلى ذلك. فهذا التواطؤ لا يغير من حقيقة الحكم. فالواجب على هذا الطبيب وهو مستأمن أن يكلم الجهة المسؤولة مباشرة ويذكر لهم ظروفه، فإذا أذنوا له، إذا قال يعني ظروف أمنية، يعني هذا العلة يشترك فيها هو ومن ينوب عنه، يشترك فيها هو ومن ينوب عنه، وبالتالي الواجب عليه أن يكلم الجهة المسؤولة ويذكر ظروفه، فإذا عوضوه بغيره أو أذنوا له كما ذكر فلا حرج عليه حين ذاك، وربما يغير له الوقت أو ربما يعوض هذه الساعات. المهم، الواجب علينا جميعا، كل من استرعاه الله جل وعلا رعية لا بد أن يستشعر عظم الأمانة فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يسترعيه الله جل وعلا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد رائحة الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأستسمح إخواني وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا في هذه الإذاعة للعلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذه الجوابات الهادية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لكم بها الجزاء وأن يرفع ذكركم في الأرض والسماء. هذا آخر لقائنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.